وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن.
أتعرف الصقر يا أحياء؟ الصقر تعرفه؟ لا. طائر عظيم، طائر عظيم، يعني ينقض على المريض والمزق. إيه؟ ويمكن عندكم لكن باسم آخر. هنا وتعرف الدجاجة؟ نعم.
وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت.
يعني مثل لو قربت مثلا لإنسان ما ترى أنه يعني جيد من الطعام وقال لك لا أشتري لا أريد، هل لك أن تحتج به على أنس؟ ما يخالف، احتج به على أنس، قل أنس قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسيقول لك بالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي ولم يمنع، لكن أنا ما أريد هذا الشيء. فإذا قال كيف لا تريد شيئا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن الإنسان له أن يمتنع من المباح وإن كان مباحا، كما امتنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل الضب لأنه ليس في أرض قومه، فكان نفسه تعافه وإلا فهو حلال. نعم.
وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال ثابت فسمعت أنس يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
يعني من كان أنس الله عنه بعد ذلك يطلب أن توضع الدباء في الطعام إذا قبل، وهذا عند الليلة ليس عندنا الأخ رشاد نسأل عن منافع الدباء، والظاهر أن ابن القيم ذكرها في ذلك المعارض. نعم.
شيخ الله يحفظكم، إذا قال قائل
نعم
يعني لماذا يعني نقسم السنن اللي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة العادة وسنة، يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يفعلون هذا من غير سؤال كثير، يعني
وشون يعني ايش؟
يعني مثل أنس الآن
إيه؟
مثل غيره كثير،
اتركه الكثير بعضنا الحار
أنس يقول يعني انه تبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا
ايش؟
تبع مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من فطرة.
يعني تقول كيف يحب أنس ويميع عباده؟ تعرف الإنسان كلما امتلأ قلبه من حب الشخص قلده، حتى أن بعض الناس يقلد الشخص في أصواته في صوته ونطقه من شدة المحبة. أنا كان خطي جميلا في الأول، ثم لمحبتي لشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله صرت أقلد، يعني خلاص خطي يصير شيء تقليدا له لمحبة له. ثم لما رأيت أن الناس لا يستطيعون قراءة خطي قلدت خط أحسن، وهذا شيء مجرب، يعني أن كل ما قوي في المحبة قوي التأثر.
شيخ الله يحفظكم، يعني بعض الناس يقولون نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم،
إذا نتبعه في كل شيء ولا نفعل، نقول هذه
لا، ما نقول الفرق بين ما فعله لشهوة النفس أو للتعبد لله عز وجل، لأن التعبد لله لكل الخلق وشهوة النفس كل إنسان بما يشتهي. هل نقول مثلا أننا لا نأكل الضب لأن الرسول ما أكله؟ ما نقول هذا،
لكن
مشيخهم
يستدلون كيف نرد عليهم
استدلالهم،
يعني
وش يستدلون بإيش؟
هذا أنس
طيب أنا اسمي خالد لشدة المحبة صار يأكل ما يأكل الرسول فقط، لا تعبد لله. لو سألت أنس قلت هل أنت تعبد الله بهذا؟ لقل، ولكن لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له حينما رأيته يتتبعه. تأمل الموضوع واضح نعم سليم.
أشك أنها
واسعة
على
المسلم. نعم.
وأن
المسلم
يحب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن
إنما يزيد
عليها.
ما في الشك من أعظم الأعمال الصالحة. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. بعضهم مؤخرا أنكر تقسيم السنة إلى سنة عادة وسنة عجاز.
نعم. يعني غلط، هذا من جهل. السنة عن الطريقة، والطريقة إما أن يقصد بها التعبد أو يقصد بها اتباع العادة، هذا غلط. الآن مثلا أكثر ما يلبس الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار والرداء، ويحب القميص يلبس القميص، هل نقول نحن نلبس الإزار والرداء؟ لا، بل نقول هذه عادة الناس في ذلك الوقت، فالسنة أن نلبس ما يكاده الناس عندنا ما لم يكن محرما. ويكون هناك سنية باعتبار الجنس لا باعتبار النوع أو الشخص. نعم.
باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته إلى ذلك. حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الأصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي، وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
هذا من استحباب النوى، لا يوضع مع التمر، لأنه لا شك أنه إذا وضع مع التمر يكرهه وتقزز النفس منه، لكن يضعه في السفرة. ولكن كيف يقيه؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيه يضع النواة هنا ثم يلقيها، لأن هنا أبعد من أن تكون في داخل اليد، لأن اليد يتناول بها التمر، فكل هذا أنظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب استحباب وضع النوى خارج التمر، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء، وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يشك في إلقاء النوى بين الأصبعين. باب أكل القثاء بالرطب. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا، وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي
والقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، يعني كأنما يريد أن يقوم. وهذه الجلسة غير معروفة عندنا، لأن أكثر الناس لا يعرفون، أكثر الناس يفترش اليسرى وينصب الفخذ، فخذ اليمنى، وبعضهم يتربع. وأما ما ذكر في الحديث فقليل من يستعمله. وفي أيضا بعض المشقة، لأن الإنسان إذا اتكع على العقب ربما تؤلمه الأصابع في شرح.
قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مقعيا يأكل تمرا، وفي الرواية الأخرى أتي بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه حتى ذريعا.
يقسمه وهو
محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. وفي رواية أكلا حثيثا. قوله مقعيا أي جالسا على إليتيه ناصبا ساقيه. ومحتفز هو بالزاي أي مستعجل مستوجز.
التفسير هذا فسألقى أن ينصب الفخذين والساقين ويجلس على الأذية. المعروف أن الإقعاء ما ذكرناه أولا، ما في الشرح الثاني.
هم تكلموا على الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا. يقول قال أبو عبيد في غريب الحديث في مادة قاع، وأما الإقعاء فهو الذي جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل في الصلاة، فقد اختلف الناس فيه. فقال أبو عبيدة هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض. وأما تفسير الفقهاء فهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، شبيه بما يروى عن العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. قال أبو عبيد وقول أبي عبيدة أشبه بكلام العرب وهو معروف عند العرب، وذلك بين في بعض الحديث أنه نهى أن يقعي الرجل كما يقعي السبع، ويقال كما يقعي الكلب، فليس الإقعاء في السباع إلا كما قال أبو عبيدة. قال أبو عبيد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مرة مقعيا، فكيف يمكن أن يكون فعل هذا وهو واضع أليتيه على عقبيه؟ وفي النهاية في مادة قعاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة، وفي رواية نهى أن يقعي الرجل في الصلاة، والإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب، وقيل أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، والقول الأول
أن يضع
أليتيه على عقبيه بين السجدتين.
نعم.
والقول الأول. ومنه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا، أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزا غير متمكن. ونقل النووي في المجموع عن الإمام أحمد أن أهل مكة يستعملون الإقعاء. وفي شرح الأداب للمفلح قوله مقعيا أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه، كذلك استفتريني.
نعم.
والحجاوي في شرح الأداب.
هذا الأكل، هذا البحث طيب.
طيب الخلاصة، الإقعاء له أربع صور. الأولى أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. الثانية أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض.
نعم.
الثالثة أن يسرش قدميه بأن يجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على عقبيه. فسره الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث، قاله في شرح المنتهى. الرابعة أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه، قال أبو عبيد وهذا عند العرب.
المهم الإقعاء في الأكل هو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه، هكذا قصة
مثل المبوبز، يعني
إيش
مثل اللي بوبز
البوز إيه؟ نعم أتعرف البوزبة؟ البوزة يحني بوبزة يبوبز بوبزة تعرفها؟
الجلوس لقضاء الحاجة
كالجلوس لقضاء الحاجة على غير الفنجي
ليس فيها تشبه
ايش؟
هذه ان يجلس على يدي وينصر التاقيم
نعم
تشبه كما قال
لا هذا اذا وضع يديه على الارض في تشبه
لكن لابد عندما ياكل سياكل ويضع يديه في صحته
يد واحده هو يصب كل ثنتين نعم
كيف
ينزلني شوي زين خصوصا اللي في جانب قصار تصل صخر الارض والعدد اللي ساقه طويل صعب
قوله الاقعاء جلسه المستوفج على اطراف اليتيه ماخوذ من اقعاء السبع وقد تقدم في كتاب الصلاه الاقعاء جلسه المستوفج على اطراف اليتيه
تحتاج الى تخريب احسن ابن أثير أو القاموس
وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا وفي رواية زهير أكلا حثيثا
وإنما فعل عليه الصلاة والسلام هذا أكل ذريعا وحثيثا كأنهم الله أعلم جائع فجعل يقسم ويأكل عليه الصلاة والسلام فالاستفاد منه أنه لا بأس أن الإنسان يأكل أكلا سريعا وحثيثا وكأنه هو الأصل لكن قد يأكل الإنسان أكلا حديثا لعاهة نعم.
باب نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر قال وكان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان
شك في كونه مرفوع القران يكره فيما جرت العاده باكل الافراد كالتمر مثلا واما ما جرت العاده باكله قرانا فلا باس ولا نفي ان الاول اذا اكل قرانا فيما جرت العاده باكل افرادا يدل على النهم والجشع واذا كان معه اخرون فربما يكون الطعام قليلا فيأكلوا عنه ولهذا جاء ابن عمر في الاستثناء أنه إذا استأذن من أصحابه ومثلهم إذا كانوا كلهم يقرنون فلا بأس يعني مثلا التمر جاءت العادة بأنه أكل أفراد والحمص وشبهه جاءت العادة بأنه أكل قران يأخذ واحد بدوه خمسة عشر نعم.
وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طلحة.
لأن التمر في الحقيقة حلوى وقوت وغذاء وفي منافع كثيرة ولا يفسد بطول المدة، بل أحيانا لا يزيد طول المدة إلا حسنا ولذة. فلذلك إذا كان عند الناس تمر فإنهم لن يجوع، وهذا وجه الدلالة على ادخار الطعام من أهل إن التمر يكون في البيت. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثة.
هذا تصريح بالمفهوم من الحديث السابق.
باب فضل تمر المدينة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي.
وهذا الحديث عام يشمل كل تمر المدينة سواء كان عجوة أم غير عجوة، إذا تصبح بسبع تمرات فإنه لا يصيبه سم ولا سحر. وهل يتناول هذا جميع التمر؟ قال بعض العلماء إنه يتناول جميع التمر في كل مكان، وكان شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يميل إلى هذا، وخصه بعض العلماء بتمر المدينة فقط. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم.
وهذا بالعجوة، فهل نخصص العام للخاص أو نقول إن حكم الخاص هو حكم عام فلا أخصص به؟ الجواب الثاني هذا الذي عليه الجمهور كما ذكره الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، على أنه إذا ذكر فرد من أفراد العام بحكم لا يخالف العام فإنه لا يكون تخصيصا. نعم.
وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة.
ترياق الدواء، وأول البكرة يعني أول النهار.
نعم. باب فضل الكماءة ومداواة العين بها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نخيل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
الكمأة هي نبات أروي مستتر في الأرض يكون في أيام الأمطار بكثرة وله أسماء الكمأة والعساقل وبنات أوبر كما قال الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. ويسمى عندنا في اللغة العامية يسمى الفجع والأوبر يسمى هوبر. هذه الكمأة يقول رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها من المن وليس المراد المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل بل المراد المن أي ما يأتي بدون تعب ولا مشقة. لأنك إذا أتيت الأرض المفقعة وجدتها قد حملت القشرة وتأخذها بس بيدك بدون أي مشقة وماؤها شفاء للعين. كيف ماء؟ هي في الحقيقة ليس لها ماء لكنها ندية. فهل المراد أنها تعصر؟ الظاهر لا، لأنك لو عصرتها لم تستفد من مائها لأنها ليست رطبة بحيث أن الإنسان إذا عصرها نقطته. لكن ذكر لنا جد مؤذن هذا المسجد قال إن نشويها وإذا شويت ارتخت، فإذا ارتخت وعصرت ظهر منها الماء. وقال إن جربناها مرارا ووجدنا أنها أن الله يشفي بها العين. هذا وهذا هو ظاهر الحديث أن ماءها شفاء العين. وقيل إن المراد بمائها المطر يعني الماء الذي تنبت به، لكن هذا بعيد من الله. وهو من جهة الأكل لذيذة جدا والناس يجنونها ويبيعونها بغالي الثمن خصوصا إذا كانت قليلة. نعم.
وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا أدثر عن مطرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين.
هذا الحديث يدل أنها من، لكن هل هي من نوعه أو من جنسه؟ هل هي من نوعه بما أنه نزل على بني إسرائيل الكمأة أو من جنسه من أنه أنهم يحصلون عليه بني إسرائيل؟ هذا هو الأقل. نعم. عندك فيها شيء؟
يقول وظاهر هذا اللفظ أنها مما أنزل الله على بني إسرائيل مما خلقه الله تعالى لهم في التيه، وذلك أنه كانوا ينزل عليهم في أشجارهم مثل السكر ويقال هو الطرنجبين، وهو المن في قول أكثر المفسرين. وعلى ظاهر هذا الحديث تكون الكمأة أيضا مما خلق لهم في مواضع نزولهم. وقيل الكمأ من المن بمعنى يشبهه من حيث أن الكمأة تطلع من عند الله تعالى من غير كلفة منا ببدر ولا حرث ولا سقي، كما أن المن ينزل عليهم عفوا من غير سبب منهم.
هذا هو الظاهر، ظاهر أنه من جنسه يعني وليس من نوعه. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يقول قال سمعت سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. باب فضيلة الأسود من الكباث. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
من فضلك اقلب الشريط.